يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. القرآن الكريم في منهج التأريخ اعتاد على أن يوظف الحدث لأخذ العظة والعبرة. كيف؟ لتوضيح الفكرة. طبيعة الحال القرآن الكريم لما نريد نصنف إلى أبواب، باب من هذه الأبواب باب التأريخ. باب التاريخ موجود بالقرآن وهو باب كبير. القرآن الكريم عندما ينقل الحادثة التاريخية شو يستهدف من وراء نقل الحادثة التاريخية؟ اعتقد لو شوي تطينا صوت هنا بالداخل، صوت بعد ما صوت شوي، انا ترى لو عندي مجال هنا سويت لكم، لكن ماكو مجال هنا، ما ادري اشوف مجال يعني، الا يجوز يلتقى مجالي شوي هنا اذا فتحت الطريق هذا، حتى اللي يجون منا يصعدون لهناك للداخل. الداخل جائز اكو بيه كم مكان. الحقيقة القرآن الكريم عندما يمر بالواقعة التاريخية ويحاول ان يعرض الواقعة التاريخية شو يستهدف من وراء عرض الواقعة التاريخية؟ شنو يعني؟ مثلا قصص الانبياء، قصص الانبياء اللي موجود بالقرآن الكريم اكو اشياء شخصية واكو اشياء ترتبط باحداث. هل قصص شو يستهدف من القرآن الكريم؟ شنو الهدف؟ بطبيعة الحال يستهدف القرآن الكريم شيئين، وسيمر علينا خلال البحث هدف القصص، لكن يستهدف شيئين رئيسيين. اولا ان الحادثة يريد يوظفها لأخذ العظة والعبرة. يعني يقول لك أنت مرة، أوضح أقرب لك المعنى، مرة أنت تمشي بشارع وتوقع لك بنبرة وتكتسب خبرة من هالوقعة، تقوم مرة ثانية تفك عينك أكثر ما توقع، الخبرة هي تختزنها. ومرة لا والله ما توقع، بس يجي واحد يقول لك احذر من الحفرة لئلا توقع بيها، يعني يفيدك تجربة على حساب غيرك. القرآن الكريم يوظف الحدث يقول لك الأمم السالفة مرت بأحوال، هاي الأحوال اللي مرت بها الأمم من قبلك استفيد من عدها، أخذ منها العظة والعبرة، الحالة تقدر تأخذ منها الشيء الخير وتنبذ الشيء الشرير. زين، إذا أول هدف يستهدف القرآن توظيف الحادثة لأخذ العظة والعبرة، واحد. الهدف الثاني ان الاسلوب اللي تعرض به الخبرة الاسلوب التربوي، القصص باسلوب تربوي. كيف يعني اسلوب تربوي؟ يعني انت الان مرة تدرس التربية كنظرية، نبالي عوني، يعني الان يجيك واحد تربوي من التربويين ويقول لك انك انت اذا تعاركت انت وزوجتك بالبيت وطفلكم الصغير قاعد تشوف هذا النزاع بينك وبين زوجتك، راح تنشطر شخصيته يتمزق، يتحول بعد ذلك الى كيان ممزق الشخصية. مرة يجيك واحد مربي بالصف معلم يقول لك ترى انت اذا سويت هالشيء ابنك راح تتمزق شخصيتك، ومرة لا، مو يجي يقول لك لا، مو يربيك، مو معلم يربيك، انما انت تمشي وتشوف اثنين ام وابو يتعاركون وابنهم، وبعد ذلك تراقب الولد، شوف الولد انحرف كنتيجة لنزاع الابوين. الاول نسميه تربية مقصودة، منهج تربوي مقصود، والثاني منهج تربوي عفوي، يستفيد الانسان من العبرة. كأن القرآن الكريم احيانا يلاحظ العامل النفسي، يعني يقول ان هذا التلميذ اللي يقعد بالصف قد يكون ما الى فرض يجتمع مواعظ، احيانا يضيق بالمواعظ، لان التربية التزام، والالتزام يهرب منه الصبي، بدل ما يكلف بالالتزام يربي تربية غير مقصودة، تربية هادئة يجيبها عليه باسلوب شيق، باسلوب قصة، وعن طريق القصة يلقن المبدأ التربوي. ايضا هذا اسلوب من اساليب القرآن بالتربية. زين، بالاضافة الى عامل ثالث، هدف ثالث. الهدف الثالث شنو؟ الهدف الثالث ان الانبياء وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لا بقى صلوا عليه ثانيا، ثالثا، المفروض ان النبي كان امي، وامية النبي امية مو امية حضارية، امية ابجدية، يعني ما يقرأ وما يكتب، اما امية حضارية لا، معلومات النبي معلومات هائلة تسع الكون، لكن اميته ابجدية، كم ما يقرأ وما يكتب. فلما يقص هالقصص، قصص الانبياء، عندما يعرضها الى الناس وهو امي ما يقرأ وما يكتب، هذا يعتبر من اكبر الادلة على ان السماء لقنته ذلك القصص، يعني يعتبر دليل بارز على صحة نبوته، لان هو ما عنده منفذ الى المعرفة، يمكن ان نقول اخذ المعرفة عن طريق هذا المنفذ، يعني ما اخذ عن طريق كتابة او قراءة. اذا كيف اطلع على احوال الامم؟ يصبح القصص القرآني كدليل على صحة نبوة النبي. زين، نرجع الان الى اصل الآية الكريمة من بعد هاللمحة الموجزة عن هدف القصص. الحقيقة كثير من الناس يتساءل، يقول انتوا الان شنو اللي تستفيدون منه من هالاجتماعات؟ يعني الان هالمنابر افرض اللي تهيأ ويصير عليها قراءة، اللي تستفيدون من عنده شنو؟ يعني من اجل شنو هالجهود تبذل الاموال؟ الشاب غض النظر عن عامل الثواب اللي يتوخاه الفرد المسلم اللي يرى ان في عقد هذه المجالس مواساة للنبي بذكر تراجم اهل بيته، خلي هذا على حدة. لا، نجي الى عوامل اخرى. نقول الان افرضني انا تلميذ في معهد في جامعة، اريد ادرس المنهج التاريخي، اشوف مثلا ماركس الى تعليل يعلل التاريخ بان التاريخ هو عبارة عن الصراع بين وسائل الانتاج وبين ملكية وسائل الانتاج، هاي نظريته. الجر نظرية للتوينبي، نظرية افرض الى حد ما نظرية روحية، الجر نظرية الى يونج مثلا، الجر نظرية الى تلاميذ المدرسة السلوكية، كل واحد الى نظرية في تعليل التاريخ. انا كمسلم اريد لمنهج تاريخي يوضح لي منهج القرآن، يوضح لي منهج الاسلام في تعليل الحادثة التاريخية، يوضح لي كيف ان العامل الروحي هو احد الفواعل بالتاريخ، ان العامل الروحي يعللنا كثير من الاحداث التاريخية، يعني مثلا نبوة النبي، حكم الاسلام، ليش اجى حكم الاسلام؟ يعني ليش انبعث النبي وصارت النهضة الكبرى الإصلاحية؟ إذا تعللها بنظرية ماركس ما تتعلل، لأن الجزيرة العربية لاكو بها وسائل إنتاج ولاكو بها صراع بين طبقة تملك وسائل إنتاج وطبقة ما تملك وسائل إنتاج. زين، الجزيرة العربية ما لها إقطاع، حتى أقول أن الدور الإقطاعي العامل الإقطاعي لعب دوره وأوجد تناقض. زين، الجزيرة العربية ما لها هالعوامل كلها اللي يعلل بها التاريخ. إذا شنو اللي سبب نهضة النبي؟ طبعا عامل روحي صرف. والآن المفروض أن المنبر يلقي أضواء عليه، من يلقي أضواء على التفسير المنهجي للإسلام بالنسبة للتاريخ، بالنسبة لتعليل الحادثة التاريخية، التأكيد على العامل الروحي، أن العامل الروحي يلعب دوره بالتربية مو بس العامل المادي. إذا بالواقع القرآن الكريم كان يستهدف هالهدف من ذكر القصص. وإلا أنا مثلا أقعد لي ساعة أقرأ سورة يوسف من أولها إلى آخرها، بها قصة، القصة تبين لي شلون طلع، شلون فضل أبوه، شلون أخوه تذبوه بالبير، بعد ذلك شلون طلعوه نعم من البئر، شلون حكم مصر. شنو الهدف من هالقصة؟ شنو القرآن يشوف لي هالقصة يجي يشغل وقتي يعني يقضي لي وقت؟ طبعا لا، القرآن لما يقص لي هالقصة يريد يعني يتعرض للحادثة كمجرد حادثة عابرة، يو عنده هدف؟ لا طبعا عنده هدف من وراها. القرآن يوظف لعدة معاني في قصة يوسف. اولا يحط صبعي على تصرف يعقوب، ان لما فضل ابن يوسف على باقي ابنائه حثت المشكلة، والحقيقة ترى يعقوب مو فضله، لا يعقوب عطف عليه لانه كان يتيم، وعطف عليه لما عطف عليه حسده اخوته. القرآن هنا يحط لي ايدي على العامل، العامل التربوي، يقول لي اذا عندك اولاد متعددين لا تميز ولد على ولد، راح تخلق لك مشكلة بعد ذلك راح تحطم الاسرة. القرآن يحط لي ايدي على عامل التنمية، يقول لي ان يوسف عليه السلام استعمل الخطة السبعية، ان صح هذا التعبير، بدل الخطة الخمسية، زرعوا سبع سنين وحصدوا وخلوا بسنبلة واسس نظرية التخزين وخزنوا الطعام وظلوا سبع سنين عجاف ياخذون من المخزون السابق، يفتح لي خطة في التنمية ويضع لي اصبعه على مبدأ التنمية. في قصة يوسف يبين لي كيف ان العامل الروحي لعب دوره عندما كان يعقوب يشكو بثه الى الله، وكيف ان السماء تدخلت في ارجاع يوسف الى اخره. اذا اكو عبر، اذا اكو عظات في قصص الانبياء. جن من بعد هاللمحة خلي نعود للقرآن. القرآن يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. من ذول الرسل؟ فذول الرسل اللي نزلوا بالجانب الشرقي من الارض. لان اكو نقطة هنا احب الفت نظرك الها، ترى انت لما تقرأ تاريخ اوروبا وتقرأ حتى تاريخ الشرق، حتى تاريخ الشرق الاقصى، ما تلقى مؤرخين الشرق يقولون ان اوروبا بها انبياء ابدا. كل ما يقولون يقولون ان الانبياء وين؟ كلهم بالشرق، بالجزيرة العربية افرض بهالجانب هذا، بالشرق الاوسط والشرق الادنى والشرق الاقصى، ان مهد الانبياء كل بهالجانب من العالم. توقف تسأل تقول شنو ليش شا وين القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وان من امة الا خلا فيها نذير؟ يعني ما اكو امة من الامم ما مبعوث الها نبي، لازم كل امة الها نبي، ها؟ كل امة الها نبي من جنسها ابدا، يعني ما بلغتها ومن جنسها. طيب ذول اللي باوروبا، هاي القارات اللي باوروبا، زين؟ ما اكو عندهم انبياء هذول من جنسهم، ما بعث اليهم نبي، اذا كان انبعث من هو نبيهم؟ جاهو شنو اسمه؟ احنا نعرف ان الانبياء كلهم بالشرق. السهم مش قد عددهم؟ هنا اكو نقطة ايضا هام الفت نظرك الها. احنا نتصور ان عدد الانبياء اقل عدد، اكو اقل تقدير عند المؤرخين يقولون عدد الانبياء 313، بينما اكو تقدير عند كثير من المؤرخين ان 1,424,000 نبي. نبه لي شوي زين، ولا تستكثر لهالعدد، مو كثير. ليش؟ لان هاي النظرية شفتها عندك، تفتح لنا نظرية الأدوار في مشيرة البشرية. نظرية الأدوار في مشيرة البشرية شنو؟ وهسه مثلا احنا لما تدرس تاريخنا بيننا وبين ادم مش كثر، ادم ابو البشر، بيننا وبينه لما نجي للتاريخ التاريخ يقول بيننا وبينه تقريبا 14,000 سنة، يعني هذا الان منذ وجد ادم الى الان 14,000. 14,000 ما تحل لنا المشكلة هاي. شلون ما تحل لنا المشكلة؟ يعني يومية الان علماء الجيولوجيا يجون للارض يبحثوها، تطلع عندهم عظام، تطلع عندهم مخلفات بشرية، تطلع جثث. مثلا باقليم هيبي بالصين طلعوا جثة درسوا تاريخ هشقد، وجدوا ان تاريخها جيولوجيا يرجع الى شكثر، يرجع الى الاف السنين. الاف السنين ما تلتئم ويا التقدير اللي عندنا الان بيننا وبين ادم. صور انا قرأت نظرية يقول انه وجدوا فك انسان، درسوا تاريخه، درسوا اولا شافوا فك الانسان المعاصر عينا مثل الناس المعاصرين، ما يعني نفس السمات، ودرسوا تاريخه يرجع الى 10 ملايين سنة. 10 ملايين سنة شلون؟ شقد النظرية بها مبالغة ما يهمني، لكن انا اقول لك الرأي العلمي اللي ذكروه. زين اذا كان 10 ملايين سنة، وين 10 ملايين سنة ووين 14,000 سنة؟ شلون تقدر تجمع بينها ان البشر اول ما وجد على سطح الكرة الارضية منذ 14,000 سنة؟ واحنا بنانا الان اللي نعتقده ان ادم ابو البشر، اول واحد هو ادم. لا، اللي يحب يشوف النظريات الاسلامية، رحم الله السيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي بالميزان في كتاب التفسير بالميزان عند نظرية ويأكد عليها، يقول هذه النظرية الإسلامية، يقول أن أدوار البشر 5، كل دور من الأدوار يستغرق 10,000,000 سنين. نبه لي، وإحنا نمر بدور من أدوار البشرية، يعني هذا آدم ما الدور واحد، وإلا تسبق أدوار وتسبق أدوار وتسبق أدوار، ان البشرية مرت بادوار متعددة. وهذا الرأي علمي 100% علمي. ليش؟ لانه اذا نرجع للاكتشافات، نرجع الى الاثار، الاثار تبرهننا على ان الكرة الارضية مرت بها اجيال من قبلنا واجيال. لذلك الامام الصادق سلام الله عليه يقول لصفوان لابي بصير يسأل، يقول له سيدي هل هناك عالم غير عالمنا وآدم، العفو للمفضل ابن عمر، هل هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا؟ قال بلى، أو تظن أن الله لم يخلق إلا آدمكم وعالمكم؟ إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم، وأنتم في آخر تلك العوالم وآخر أولئك الآدميين. إذن النظرية اللي يذهب إلى الشيء نظرية صحيحة جدا، الى كل دور من الادوار يمر بعشرات الالاف من السنين. تتصور الانبياء ما كانوا كلهم حملة رسالة عامة، يعني مو كل نبي يحمل رسالة عامة للكرة الارضية كلها، لا، الانبياء احيانا يحملون رسالة موضعية. الرسالة الموضعية شنو؟ يعني نبي الى بلدة، افرض الكويت مثلا نبي، افرض البلدة اللي بصفوة نبي. يعني المسألة النبوة مو كانت شاملة، فلا تستكثر لما يقول التاريخ او التفسير ان هناك 1,424,000 نبي. لا لا، وكثير ابدا. ليش؟ لان الارض في مسيرتها الطويلة تحتاج الى الانبياء، والانبياء بدورهم يقومون بدور المعلم، يقومون بدور المنظم، يحملون مبادئ السماء الى الارض. اذا هذه القصة يأشر الها القرآن، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يا اللي لم يقصصهم عليه هؤلاء الرسل، هذول الذين اغفل ذكرهم. ويرجح بعض المفسرين يقول ان اوروبا ما كانت تسميهم انبياء، ان اوروبا كانت تسميهم مصلحين، كانت تسميهم عظماء، ما تسميهم انبياء، والا هم انبياء. تصور احنا عندنا نظرية الان ان زرادشت كان نبي، وان فلان حنظلة كان نبي، وان فلان كان، يعدون المفسرين جماعة من الانبياء بينما لم يرد ذكرهم بانهم من الانبياء. اذا اكو رسل لم يقصصهم الله عز وجل، وبهذا يحصل الجواب على السؤال. ذول اللي يسألون يقولون انتم بس انتم اهل الشرق الله بعث لكم انبياء، الغربيين الله ما بعث لهم انبياء مو بلغتهم. طبيعة الحال ما ممكن الله عز وجل لما يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها، لازم كل امة من الامم عندها نبي قم بتبليغها، حتى اذا اراد ان يكلفها يقدر يحتج عليها يقولهم انا ارسلت اليكم نبي والنبي بدوره بلغكم وانتم ما اطعتم. طيب نعود الى الآية، ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل. هذول الرسل الذين لم يقصصهم الله عز وجل عليه من قبل، يقولون المفسرين انهم اللي كانوا في الجانب الثاني من الكرة الارضية. انتقلت الآية، قالت وكلم الله موسى تكليما. زين شنو القصد كلم الله موسى تكليما؟ كأنه الله عز وجل ميز الانبياء، كل نبي اطاه ميزة. الميزة اللي اطاها الى موسى شنو؟ انطاه ميزة ان كلم بصورة مباشرة، يعني مو كلم بواسطة وحي، لا لا، كلم بصورة مباشرة. شنو الصورة المباشرة؟ ان لما جاء باهله سمع الصوت من الشجرة، اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. سوين هذا الوادي المقدس باراء متنوعة، رأي يقول ان الى جانب القدس، رأي يقول ان بالشام، رأي يقول ان بمكان ثالث، رأي يقول ان على ظهر النجف. هذا الوادي هو الذي كلم عليه موسى. واتخطر بهالمناسبة كان السلطان سليمان خان عثماني كان جاي يزور العتبات المقدسة، اجى الى ان توسط بين النجف وكربلاء بهالمنطقة هذه. لما وصل الى هذا المكان لاحت له القبة من بعد، التفت الى واحد من وزرائه قال له انا شفت القبة على البعد بعد ما اقدر ابقى على ظهري فرسي، اعترتني رعدة اريد ان انزل. لا تنزل، هاي عملية معقلة، هي بينك وبين مسافة بعيدة. اولا شو وصلك انت الى النجف؟ النجف بعيد عنك وحدة. ثانيا انت خليفة حي وعلي ابن ابي طالب خليفة ميت، والخليفة الحي افضل من الخليفة الميت. ها مقاييس عجيبة، خليفة الحي افضل من خليفة الميت. ايش معنى خليفة؟ اولا انت خليفة، من هو سوا خليفة حتى انت خليفة؟ نال حكاية. بعدين تفرض انه سوى، لكنه لما كنت خليفة انت ليش الخليفة الحي افضل من الخليفة الميت؟ من يقول يعني؟ يعني بناء على هذا هو افضل من الخلفاء كلهم؟ يقول لا، بس من علي ابن ابي طالب وحده، ما ادري. على كل حال العلم عند هذا. قال له انت خليفة حي وهذا خليفة ميت، والخليفة الحي افضل من الخليفة الميت، شو منزلك انت؟ شنو الداعي خليك على فرسك؟ قال له زين احنا ناخذ القرآن الكريم ونشوف القرآن الى اي شيء يرشدنا، نتفأل بالقرآن. قال بلى. استدعى بالقرآن الكريم، فتح القرآن، خرجت الآية اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. قال له هذا وزير انت ورطتني، انا كان المقرر امشي ولابس حذائي، الان راح اخلع حتى حذائي الان. ها وفعلا خلع حذاءه واقبل حافيا الى ان وصل الى القبر الشريف، القى بنفسه عليه، احتمه، وتمثل ببيتي ابي الحسن التهاني، تزاحم تيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الاستلام ازدحامها، اذا ما رأته من بعيد ترجلت وان هي لم تفعل ترجل هامها. هذا الوادي يأكدون عليه كثير من المفسرين انه هو الوادي المقدس. ولهذا اتخطر عبد الباقي العمري عنده في احدى روائعه يقول اذا نحن زرناها، يعني بالنسبه للنجف، اذا نحن زرناها وجدنا نسيمها يفوح لنا كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تقدسا، نرى اننا نمشي بواد مقدس. الغرض ان موسى عليه السلام الله ميز بها التمييز. شنو التمييز؟ وكلم الله موسى تكليما، ان كلم بصورة مباشرة، بينما باقي الانبياء كلمهم بتوسط الملائكة هذا اعتبر ميزة. زين هذا تفسير، وان كان اكو تفسير ثاني يقرأ الآية بشكل آخر. شلون يقرأها؟ يقرأ وكلم الله موسى تكليما، يصبح المكلم منه موسى مو الله، يعني يصبح لفظ الجلالة مفعول به مثل ما يقولون، والمكلم موسى كلم ربه تكليما. هذا رأي ثاني. اكو رأي ثالث عجيب، يعني انا شفته الى احد المفسرين، وهو الفخر الرازي. والفخر الرازي عملاق الرجل. فخر الرازي يقول وكلم الله موسى تكليم جرحه تجريح. نبه لي الكلم شنو هو الجرح؟ الكلم كأني لديغ ناله كلم حية، يعني الجرح. الكلم الجرح. كلم الله موسى يقول جرح بيش؟ جرحه بالخطوب وبالنوائب وبتحمل الشدائد ليمتحن صلابته. هذا هيك تفسير من قبله. ليش؟ لان اذا فتحنا هيك باب نوقع بمشكلة لا حدود لها، يصبح كل واحد يجي يفسر لك القرآن كثير من هالنوع، وهذه مشكلة يعني الواقع ما نقدر نقبله. ولهذا احنا اكو عندنا نسميه تفسير الاشارات او التفسير الرمزي. تتصور اكو واحد من المفسرين لما يجي الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، تدري شلون يفسرها؟ يعني هالمقطع من الايه ايه الكرسي كيف يفسرها؟ يقول من ذا الذي، يفسرها الشكل من يعني بمعنى الذي، ذل من الذل، ذي يعني النفس، يعني اللي ذل نفسه يشفى منين؟ من امراض الحقد مثلا والجهل، عي من الوعي، من ذا الذي يشفع. حشي عجيب يعني، هذا كلام غريب انا ولا وشلون هذا؟ هذا اللي احكي لك عنه عملاق صاحب هاي النظرية، مو واحد عادي، جدا ضخم. انا استغرب شلون هذا يقبل هالتفسير هذا، فالتفسير غريب يعني ما يقبل بحال من الاحوال. احنا اذا فتحنا الباب الى تشندات الصوفية والى همسات الصوفية اللي من هالنوع، مصيبة يعني، التفسير ينمحق وما نلحق على معاني القرآن. بينما القرآن الكريم ما اجى للجلبات الصوفية، لا اجى القرآن الكريم ليكون اداة للتبليغ، ليكون معرب معبر مبين، ما ممكن يفسر بهذا. نعم نضطر للتفسير شوكت الى تأويله، نضطر الى التأويل اذا الظاهر ما التقى مع الخطوط العامة. مثل ايش؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. طبعا انا ما اقدر احمل على ظاهرة هذا، ما اقدر اقول ان الناس تنظر الى الله، لان اذا نظرت الى الله يعني اذا لف النظر صار جسم، واذا صار جسم صار محدود، واذا صار محدود ما صار رب. ولذلك السيدة عائشة ام المؤمنين رأيها يوافق رأي الشيعة هنا. عائشة تقول ان الله لا يرى لا بالدنيا ولا بالاخرة، وتنفي هذا الرأي. وهذا الرأي اكد عليه هذا العملاق ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية. والحقيقة هذا ابن قيم الجوزية ثروة عقلية، الرجل ثروة عقلية كبيرة، يأكد على هذا الرأي، يقول ما ممكن الله يرى. يقول هاي الروايات اللي جاية ظاهريا ما نقدر نحملها على ظاهرها، لا حملناها على ظاهرها ما يبقى عندنا دين. لانه ارجوك انا شلون، تعال بالله، شلون تقدر تخليني انا اقدر احمل ان الله خلق ادم على صورته طوله 60 ذراع وعرضه 10 اذرع؟ هذا ما ينقبل يا اخي، هذا كلام ما مقبول. اذا كان اله محدود وجسم راي لاين، هاي روايات اولا مطعون بها الروايات، بعدين الروايات ما تلتقي مع الثروة العقلية الموجودة بالاسلام. الاسلام بها الثروة العقلية الضخمة، انا اجي اتعمد الى هالنظريات هذه التايهة التافهة؟ ابدا. اذا الى ربها ناظر يعني تنتظر رحمته، مثل ما اقول للواحد انا اعاني الا الله وليك، يعني عيوني اليك، يعني انتظر عطائك، انتظر رحمتك. اذا وكلم الله موسى تكليما، المراد بالتكليم هنا يعني مشافهة، مو محتاجة الى ان يكلمه بواسطة. جنعيني انا من بعد هالمقدمة الطويلة اللي قدمتها لك، شنو هدفي؟ هدفي ابين ان القرآن وظف الحدث التاريخي لنأخذ منه عظة وعبرة. طيب الليلة احنا ايما نعدها الليلة؟ طبعا نعدها الى الشهداء. نريد ندرس سير الشهداء. اذا كان القرآن الكريم قص علينا قصص الرسل، خلينا نقص قصص الشهداء لنرى ما هي مواطن العظة والعبرة عند الشهداء. يعني انا اليوم افرض ما جاي منك لنا اقعد هالقعدة الطويلة واتحمل مثلا الحر بصدد اني اسمع ان حبيبا قتل هذه، لا لا مو هذا الغرض. اذا لازم اخذ من مواقف هذه الصفوة عظة وعبرة. هالنمط ذول اللي يقول قاتلوا بين يدي الحسين وقتلوا، شنو هي مواطن العظة والعبرة في قصصهم؟ خلي اذكر لك بعض النماذج. النموذج الاول يزيد ابن ثبيت او ابن نبيط، هذا بصري، هذا الرجل عنده 10 من الولد. لما كتب الحسين الى البصرة كتابه الشهير الى عمر ابن مسعود النهشلي، عمر بن مسعود صعد على المنبر حط الناس الى اللحاق بالحسين. شوف احنا عندنا مؤرخين المسلمين يعتبرون حنظل الاسدي، يقولون هذا نموذج مشرف حنظل الاسدي. شلون يقولون حنظل الاسدي في واقعة القادسية كان عنده ولد ما رضى ينزل للحرب قبل ما ينزل ابنه قبله، نزل ابنه قبله وانقتل، يلا بعد ذلك هو نزل الى الحرب. ليش؟ حتى يحتسبه عند الله، يعتبروه نموذج جدا مهم. هو فعلا مهم، مو سهل يعني انسان يضحي بابنه مو سهل، لكن تتصور من هالنموذج ايش كثر اكو بواقعة الطف، ايش كم واحد قدموا ابنائهم قبلهم، جملة كبيرة من اصحاب الحسين قدموا ابنائهم قبل ان ينزلون، من جملتهم هذا يزيد ابن ثبيت. يزيد صاح الاولاد 10، قال لهم انا اريد اللحاق بالحسين، وهذا موقف حاسم، من عندكم يرتبط بي يتبعني اخذه معي. ترى شوف احنا ما ننسى قول الشاعر لما يقول للابن اذا ليلة بالشقم ضاقت لم ابت لشقمك الا شاهرا اتململ، كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمله. يقول له انا اتمنى الالم قبل ان يوقع عليك يوقع علي. هذا طبيعي، ظاهرة كل واحد يعرفها، ظاهرة ابوية، ظاهرة شفقة. الاب غالبا يجنب ابناء الالم، يبعدهم عن المصارع، ينقتل من اجلهم. اما ابو يصيح الاولاد يدفعهم يذبهم للمصارع، على ماذا يدل هذا؟ على شنو يدل هذا؟ على اي شيء؟ بماذا يعني على اي شيء يدل هذا؟ اذا دل فإنما يدل على عمق الإيمان في نفوس هؤلاء وعمق الاستجابة لنداء الحسين. لأن هذا الرجل عندما استدعى أولاده قالوا له أولاده اتخذ اللي عجبه، قال والله أنا ما إجبار، ما أجبر أحد، بس أنا أقولكم هذا طريق الجنة، من يحب من عندكم؟ لحقوا أولاده 2 من عندهم، عبد الله وعبيد الله، أقبل بهم. صاح لابن الاكبر قال له ابا انا اخشى ان يلحقك الطلب، انت رايح وعيون ابن زياد مبثوثة خاف يلحقك الطلب. قال والله لو قد استويت على راحلتي لهان علي طلب من يطلبني. ركب فرسه وتبعوه اولاده، التحق بالحسين بالابطح، ضم رحله الى رحل الحسين. اجى يسأل عن الحسين وين؟ قالوا له بخيمته. الحسين سمع الخبر ان جايه، الحسين طلع يستقبله، وهو سبق الحسين راح الخباء، الحسين تعاقبه بالطريق. قالوا له الحسين قصدك إلك. اقبل وجد الحسين في خيمته، هذا مو كأن وجد الحسين في خيمته، لا، رأى الجنة بأكملها حلت بخيمته. بمجرد ان دخل قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ثم وقع على اقدام الحسين يقبلهما ورحب به الحسين، انضم التحق برحل الحسين. وكان هذا الرجل يتسرع الى القتال، يعني ما رضى ينتظر الى ان تكمل الحملة، نزل بالحملة الاولى قتل هو وولده. من بعد ذلك ابنهم الكبير هذا اللي قال لابوه اخاف ان يلحقك الطلب ندم، لحق اباه، وصل بعد انتهاء المعركة، لقى المعركة منتهية، ابوه مقتول واخوته مقتولين. وقف انشأ يخاطب اخته اسمها فروة، يا فرو قومي واندبي خير البرية في القبور. وابكي الحسين مع التأوه والتفجع والزفير، وابكي يزيد مجدلا وابنيه في حر الهجير، قتلوا الحرام من الأئمة بالحرام من الشهور. يا له فنفسي لم تخرج معهم بجنات وحور. وندم ندما شديدا قطع قلبه حسرات. احتفظ لي بهالنموذج. نموذج ثاني مطاع ابن ابي سويد، يقولون المؤرخين لما يمرون عليه يقولون هذا الرجل كان حلش المحراب، يعني ما يفارق المحراب، كثير البر، كثير الصلاة، كثير الصدقات. هذا الرجل التحق بالحسين، ايضا بادر بالحملة الاولى، قاتل الى ان ودع جريح. يقول مؤرخ الطف ظل بي بقايا حياة، سمع الناس يقولون قتل الحسين، يقول التاريخ فتحامل على نفسه وزحف، التمس لكشرة سيف من الارض اخذها وهو يزحف، وين يزحف؟ بين رجلي الكتائب، فلا يمر ببطل الا ويبعجه ببطنه، الى ان تنبه له فاخذته شناي بكل خيل، فلفظ نفسه وهو يطيل النظر الى جهة الحسين ويقول اوفيت ابا عبد الله. فين؟ هذا نموذج ثاني. نموذج ثالث، ممن قاتل بين يدي الحسين ووقف يرسم هالشورى المشرقة من التفاني والولاء في واقعة الطف. من النماذج الثالثة اسعد ابن حنظل الشبامي. اسعد ابن حنظل الشبامي هذا اجى شنو هدفه؟ ما نزل للقتال، واقف قدام الحسين، يأتي السهم يميل الى السهم، تأتي النبلة يتقي النبلة بنحره بيده بعنقه الى ان ادخنته الجراح. لما ادخنت واوشك يقع ند بفرسه، وقف قدام بقية اصحاب الامام، صاح يا اهل الكوفة اني اخشى عليكم يوما مثل يوم التناد، اخشى عليكم يوما مثل يوم التناد، يوم لا تجدون من دون الله من عاصم، يا قوم لا تقتلوا الحسين فيشحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى. سووا له رشقوه حجارة وشتموه. قال له الحسين ارجع، ان هؤلاء لؤماء قد ردوا عليك وشتموك. قال صدقت سيدي، ولكن افلا نروح الى الجنة؟ قال بلى، روح الى ما هو خير لك من الحياة وما فيها. فالقى بنفسه في لهوات الحرب، قاتل حتى صرع. زين، هالسورة شوية التفت لها. زين، هذول مجموعة اصحاب الحسين تلقاهم من هالنوع، بر وصلاة واندفاع في عمل الخير. اكو كلمة العقيل سأل معاوية في اليوم العقيل، قال له انت مريت بعسكري ومريت بعسكر اخوك علي ابن ابي طالب، شنو الفرق بين المعسكرين؟ قال والله لقد مررت بعسكر اخي علي، فوجدت نهارهم كنهار رسول الله وليلهم كليل رسول الله، الا ان رسول الله ليس فيهم. قال له صورة معسكر النبي واضحة في معسكر الحسين، ومررت بمعسكرك فرأيت قوما ممن نفر ناقة رسول الله ليلة العقبة. شفت نفس الوجوه اللي كانت ببدر، نفس الوجوه اللي كانت بأحد، نفس الصورة ترى بعسكر الحسين. عسكر الحسين بهؤلاء، بهذا وبمجموعة من الصحابة وبمجموعة من خيرة الارض ممن ولدتهم الارض وانجبت، ومعسكر عمر ابن سعد بها الانماط اللي تعرفها. فوقف الحسين يقدم اصحابه الواحد تلو الاخر. شلون مجموعة يفتكر بها السيد رحمه الله؟ يقول لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم نهضنا كامثال الاسود به واقبلت كالدبا زحفا اعادينا، جاءوا بسبعين الفا سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعين. اذا احنا عندما نستعرض الليلة سيرة هؤلاء شي نريد؟ نريد حماسا كحماسهم في سبيل الدين، نريد عمق بالايمان كعمق ايمانهم من اجل دعوتهم الى الله، نريد صفاء مثل صفاء تلك الارواح المشرقة اللي اثرت الحياة الاخرى على الحياة الدنيا، اللي ضحت رفشت الدنيا برجليها فاخذت الدنيا والاخرة. فعلا اخذوها للدنيا والاخرة. شو صور ايش خسروا من اعمارهم؟ يعني سنين قليلة لكن اخذوا لك هالعمر الطويل. شايف التالان شوية اعبر بذهنك بلمحات الى كربلاء الى محل مراقدهم واسمع الدوي. السلام على الارواح التي حلت بفناء قبر ابي عبد الله واناخت برحله. اسمع صوت الامام الصادق يدوي على مراقدهم بابي انتم وامي طبتم وطابت الارض الذي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فافوز ففوز فوزا عظيما. بعد اذكر موقف الحسين اللي كان ما يوقع واحد من عندهم الا ويهرول اليه بنفسه، ياخذ راسه يضعه في حجره يقرا قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قضاوا ما بين من قطع وريده وقع راسه وبين الطارت ايده وبين مشبح برمي شديده. كل هذه المصارع مر عليها الحسين يباركها بانامله وياخذ رؤوسهم يمسح عنها الدم والتراب ويشخص ببصره الى السماء يقول: اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. واخر رجع من عدهم لما وصل الى الخيمة ندت من عينيه الكريمتين دمعة. شاف هالمصارع مصارع آل محمد الى جانب مصارع الانصار قد خضبت بدمائها تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنائي. يا شبان بالله لا تونون تصدعون قلبي من تلوجون مدري يا بغدالي أحبتنا من لي. اللهم نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله، وفقنا لما تحب وترضى، انصر اللهم حماة دينك واخذل من خذل دينك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.